أهلا بكم من إذاعة الشرق من باريس. نبدأ هذه المسائية بعرض إخباري ومن ثم نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين: الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته عند أطراف مدينة غزة وفي الضفة الغربية المحتلة قبل ساعات من اجتماع في البيت الأبيض. مقتل 6 جنود سوريين في ضربات نفذتها طائرات إسرائيلية قرب دمشق. الموفد الأمريكي توم باراك يلغي زيارة كانت مقررة لبلدة ومدينة في إطار جولة في جنوب لبنان عقب احتجاج نفذه عدد من أهالي المنطقة على زيارته. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من مدينة غزة، حيث كثف الجيش الإسرائيلي عملياته عند أطراف المدينة قبل ساعات من اجتماع في البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب لمناقشة خطط ما بعد الحرب المتواصلة في القطاع الفلسطيني منذ نحو عامين. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي أن إخلاء المدينة وهي الأكبر في القطاع أمر لا مفر منه، بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر خطة للسيطرة عليها. تواجه حكومة بنيامين نتنياهو ضغوطا متزايدة لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع عقب هجوم حماس على إسرائيل في 27 أكتوبر 2023، وذلك في ظل أزمة إنسانية حادة وإعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا في غزة. لم ترد إسرائيل بعد على مقترح قدمه الوسيطان القطري والمصري هذا الشهر ووافقت عليه حماس، ينص على هدنة أولية مدتها 60 يوما والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع على دفعتين مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن قواته تعمل على أطراف مدينة غزة لتحديد مواقع البنية التحتية فوق الأرض وتحتها وتفكيكها بحسب الجيش الإسرائيلي. في غضون ذلك تواصلت عمليات القصف الجوي والمدفعي خصوصا في حي الزيتون الذي يتعرض منذ أيام لضربات مكثفة، واليوم أفاد سكان في الحي الواقع بجنوب مدينة غزة عن قصف متواصل ليلا. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قوات الأمن صادرت نحو 447 ألف دولار خلال مداهمة نفذتها في رام الله أمس الثلاثاء، واستهدفت محل صرافة قالت إنه يقوم بتحويل أموال إلى حركة حماس. ودائما بحسب الشرطة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي ينفذ منذ فجر اليوم عملية عسكرية في البلدة القديمة في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، يشارك فيها عشرات الجنود والآليات وفق ما أفاد شهود عيان ومسؤولون فلسطينيون. قتل 6 جنود سوريين في ضربات نفذتها طائرات إسرائيلية قرب دمشق وفق حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي السوري صباح هذا الأربعاء. وأفادت قناة الإخبارية الرسمية بسقوط 6 قتلى من عناصر الجيش العربي السوري جراء استهدافات بالطائرة المسيرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي بحسب القناة الإخبارية الرسمية السورية. وأعربت الخارجية السورية في بيان عن بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداء، كما قالت مؤكدة أنه يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرقا فاضحا لسيادة سوريا. دعت دمشق المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة بحسب دمشق. ألغى الموفد الأمريكي توم باراك اليوم زيارة كانت مقررة لبلدة ومدينة في إطار جولة في جنوب لبنان عقب احتجاج نفذه عدد من أهالي المنطقة على زيارته وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في وقت تتزايد الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن باراك وصل إلى ثكنة تابعة للجيش اللبناني في بلدة مرج عيون الجنوبية في طائرة مروحية وسط تعزيزات عسكرية. وأضافت لاحقا أن باراك ألغى زيارة كانت مقررة لبلدة الخيام المجاورة والتي تعرضت لقصف إسرائيلي خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله، ولمدينة صور الساحلية. شهد مراسل وكالة فرانس بريس في الخيام عددا من السكان يلوح بعضهم بأعلام حزب الله أو يحمل صورا لمقاتلين قتلوا في غارات إسرائيلية يتظاهرون ضد زيارة باراك ويقطعون أحد الطرق معربين عن إدانتهم لما وصفوه بالسياسات المنحازة للولايات المتحدة. ودائما بحسب وكالة فرانس بريس داس بعضهم رسما على الإسفلت لنجمة داود وقربهم عبارة أمريكا الشيطان الأكبر بالعربية وعبارة باراك حيوان بالإنجليزية. فقد أثار كلام توجه به باراك إلى الصحفيين أمس الثلاثاء في القصر الجمهوري في بعبدة موجة من ردود الفعل رأت أنه مهين وجارح بعد أن دعا الصحفيين إلى التصرف بتحضر وقال لهم في اللحظة التي يتحول فيها الوضع إلى فوضى والتصرف كحيوانات سنغادر. قال باراك ذلك في القصر الجمهوري اللبناني في بعبدة. قضى 9 أشخاص في شمال السودان جراء انهيار منازل بعد أن تحولت أمطار موسمية غزيرة إلى سيول تسببت في توقف حركة المرور فيما لا تزال تحاصر عددا من أحياء المدينة. أعلنت وزارة الصحة في تشاد عن وفاة 68 شخصا بالكوليرا في شرق البلد منذ الإعلان عن تفشي الوباء في مخيم للاجئين السودانيين أواخر الشهر الماضي. شدد الكرملين على أن روسيا تعارض نشر قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا واستبعد فكرة ترتيب لقاء قريب بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولودمير زيلنسكي. وأخيرا في هذا العرض قتل شاب تركي على طريق الخطأ في حفل زفافه جراء إطلاق رصاص ابتهاجا على يد أحد المدعوين حسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية. أفادت الوكالة أن العريس وهو في 23 من عمره توفي متأثرا بجروحه صباح هذا الأربعاء غداة حفلة زفافه في قرية بمحافظة غيرسون في شمال تركيا على البحر الأسود. ذكرت الأناضول أنه تم القبض على عمة العريس المشتبه بها في إطلاق النار. إذاعة الشرق من باريس، جولة الآن على أهم أحداث اليوم، نبدأها مع أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ضيف ملف اليوم والذي يحدثنا عن التصعيد الأخير في الضفة الغربية المحتلة، نستمع إليه.
لا، هي تحول مهم لأنه تعني ببساطة أولا أن إسرائيل تشن اعتداءات في كل أنحاء الضفة ولا يوجد استثناء لذلك. ثانيا أن كل ما سمي اتفاق أوسلو قد أصبح في سلة المهملات وإسرائيل لا تحترم أيا من بنود هذا الاتفاق. ثالثا أن إسرائيل جردت السلطة من كل صلاحياتها بالكامل لأنه الدخول إلى قلب مدينة رام الله هي مركز السلطة ومنطقة تسمى ألف حسب تعبيرات أوسلو، كل ذلك لا يعني شيئا إضافة إلى عملية الإرهاب التي تقوم بها إسرائيل. يعني نحن نتحدث عن 58 مدني تم إصابتهم أمس منهم 13 بالرصاص الحي. هاي لم تكن معركة يعني إسرائيل تواجه فيها مسلحين أو جنود، اعتداء فج وفاضح وواضح على مدنيين في قلب مدينتهم تخويف الناس، ترهيب الناس، سرقة أموال الناس علنا وعلى رؤوس الأشهاد وبعد ذلك إصابتهم بالرصاص. هذا يعني أن إسرائيل تمارس استباحة كاملة. والآن ونحن نتحدث الاحتلال يكرر نفس الهجمة نفس العدوان في مدينة نابلس. هذا ليس مفاجئا، هاي سياسة نتنياهو منذ عام 1994 منذ كتب كتابه مكان تحت الشمس وهو الذي عطل كل شيء اسمه مفاوضات سلام منذ عام 96. والرجل يعلن ليل نهار أنه ضد قيام دولة مستقلة وأخذ قرار في الكنيسة الإسرائيلي برفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وقبل ذلك مرر قانون يمنع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويجعله عكرا لليهود. هذا واضح. المشكلة أن ما يجري يؤكد ماذا؟ يؤكد أن إسرائيل لا تعبأ بأحد، وهذا لأن الدول الغربية وكل الدول الأخرى فشلت حتى الآن في أن تؤدي التزاماتها تجاه القانون الدولي وتفرض عقوبات على إسرائيل. البيانات لا تعني شيئا، الاستنكارات لا تعني شيئا، نتنياهو يعتبرها نوع من الدغدغة لمشروعه ويستمر فيه، لكن حتى الآن لم نرى عقوبات حقيقية تفرض على إسرائيل لا عربيا ولا دوليا ولا إسلاميا.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجرته الزميلة بلقيس النحاس مع ضيف ملف اليوم الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي. يمكنكم الاستماع للقاء بأكمله ضمن ملف اليوم الذي يأتيكم يوميا عند 6:30 مساء. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، عشرات الإصابات واقتحامات واعتقالات، التفاصيل مع مراسلتنا من رام الله رزان الديك.
مراسل إذاعة الشرق من باريس والحدث حول العالم.
شهدت مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات التي نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالتوازي مع استمرار العدوان على قطاع غزة، حيث شهدت مدينة نابلس منذ ساعات الصباح الباكر اقتحاما واسعا للمدينة بعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، كما ودهمت البلدة القديمة وانتشرت في أحياء عدة وأجبرت عائلات على إخلاء منازلها خلال عمليات التفتيش. هذا وأفادت المصادر الطبية بإصابة نحو 80 مواطنا بينهم جرحى بالرصاص الحي، كما وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 27 إصابة، منها 2 بالرصاص المطاطي و25 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع. وفي مدينة رام الله أصيب 58 مواطناً بينهم طفل ورجل مسن بجروح متفاوتة جراء مداهمة نفذتها قوات خاصة إسرائيلية مساء أمس في وسط مدينة رام الله والبيرة. وبحسب شهود عيان، داهمت قوة خاصة محلاً للصرافة قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استخدم فيها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. هذا وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ما لا يقل عن 3 مواطنين بعد الاستيلاء على محتويات محل الصرافة، في حين تعرضت مركبة صحفيين لإطلاق نار بالرصاص المطاطي. وفي السياق ذاته، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم حيث أطلقوا مساء أمس النار على أطراف بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، مستهدفين فيها لجان الحماية المحلية الفلسطينية. لإذاعة الشرق من باريس، رزان الديك، رام الله.
مراسل إذاعة الشرق من باريس والحدث حول العالم.
في فرنسا، اعتبر الرئيس ماكرون أن اتهامات التقاعس التي ساقها بنيامين نتنياهو ضد فرنسا في مجال مكافحة معاداة السامية تشكل إهانة للبلد بأكمله، كما قال داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الكف عن الهروب القاتل نحو الأمام في غزة ووقف الاستيطان بالضفة الغربية.
حديث الساعة.
فصل جديد من التوتر بين باريس وتل أبيب. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وصف اتهامات بنيامين نتنياهو بالتقاعس في مكافحة معاداة السامية بأنها إهانة للبلاد بأكملها.
نعم، سار في الواقع العلاقات الفرنسية الإسرائيلية تمر بمرحلة توتر غير مسبوقة. ماكرون شدد في رسالته التي نشرتها صحيفة الموند على أن فرنسا تكافح معاداة السامية بكل قوة ورفض تسييس هذه الجهود، واعتبر أن مبادرته للاعتراف بدولة فلسطين ليست اصطفافا مع حماس كما يروج نتنياهو، بل يد ممدودة، قال الرئيس الفرنسي لإسرائيل، من أجل سلام دائم. الرئاسة الفرنسية كانت قد وصفت اتهامات نتنياهو بأنها دنيئة وقائمة على مغالطات. في المقابل، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على ربط أي حديث عن دولة فلسطينية بدعم غير مباشر لحماس، وهو ما يزيد من حدة الخلاف الدبلوماسي بين الطرفين.
رجع في واشنطن، تحدث المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن اجتماع موسع سيقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. هل من معالم واضحة لهذه الخطة الأمريكية؟
حتى الآن سارة لم تكشف تفاصيل دقيقة عن خطة اليوم التالي في غزة. المبعوث الأمريكي أكد أن الاجتماع سيعقد في البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وأنه سيظهر قوة الخطة وحسن نواياها، لكنه لم يوضح النقاط الأساسية، مكتفيا بالقول أن واشنطن تسعى لتسوية قبل نهاية هذا العام، وأن هناك انفتاحا من إسرائيل ومن حركة حماس على مواصلة المباحثات. وبالتوازي، يعقد اليوم اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، ما يعكس تحركا دبلوماسيا أمريكيا متسارعا تجاه الحرب في غزة.
روجي، وعلى الأرض في إسرائيل في الداخل الإسرائيلي، ما الذي تشهده الساحة الداخلية مع استمرار الحرب؟
نعم يا سارة، إسرائيل تشهد احتجاجات متواصلة للمطالبة بإبرام اتفاق يتيح إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. ألاف المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع وأغلقوا طرقا رئيسية في تل أبيب، رافعين صور الرهائن وشعارات تندد بعجز الحكومة. ومع اتساع هذا الحراك، عقد مجلس الوزراء الأمن اجتماعا لم يسفر عن نتائج ملموسة بحسب وسائل الإعلام المحلية. ورغم الضغوط الداخلية والخارجية، أعاد نتنياهو التأكيد أن الحرب ستستمر حتى القضاء على حماس، قائلا إن البداية كانت في غزة والنهاية ستكون في غزة. بحسب نتنياهو، موقف يشي بمزيد من التصعيد رغم تعاظم الأصوات المنادية بوقف الحرب وإيجاد صفقة لإعادة الرهائن.
شكرا لك رجي خوري على كل هذه التوضيحات.
حديث الساعة.
بحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الجزائر، فإن تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر سيؤدي إلى انخفاض في عدد موظفي السفارة والقنصليات بدءا من بداية شهر سبتمبر المقبل. وقال بيان السفارة إن وزارة الخارجية الجزائرية لم تستجب لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بالموظفين الجدد في السفارة والقنصليات، وعليه ستشهد انخفاضا في عدد الموظفين بنسبة الثلث. وأضاف البيان أن هذا الوضع سيحد من قدرة السفارة في معالجة طلبات التأشيرة للسفر إلى فرنسا، وسيتم التقليل من عدد المواعيد المتاحة لدى الجهة المكلفة استقبال طلبات التأشيرة. وختم البيان بالقول إن السفارة والقنصليات الفرنسية في الجزائر ستعطي الأولوية لتقديم الخدمات للفرنسيين ومعالجة طلبات تجديد التأشيرة وطلبات تأشيرة الدراسة في فرنسا. يحمل مهرجان البندقية السينمائي في نسخته لهذا العام مضمونا سياسيا ساخنا مرتبطا بأحداث العالم. بلقيس النحاس. سينما.
ينطلق اليوم في البندقية واحد من أعرق المهرجانات السينمائية العالمية، مهرجان موسترا في دورته 82، ولكن هذه الدورة تحمل بعدا سياسيا واضحا، إذ تحضر قضايا غزة والكريملين إلى جانب البريق الهوليودي المعتاد. يفتتح المهرجان فيلم لا غراتيا للمخرج الإيطالي باولو سورنتينو، فيما يتوقع أن يستقطب نجوم الصف الأول، ولكن الأنظار ستتجه أيضا إلى فيلم صوت هند للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، الذي يروي مأساة الطفلة الفلسطينية ذات 6 أعوام التي قتلت مع عائلتها تحت القصف في غزة، وهو عمل يرتقب أن يترك أثرا بالغا لدى الجمهور. ومن الملفات السياسية أيضا فيلم ساحر الكريملين المقتبس عن الرواية الشهيرة والذي يجسد صعود فلاديمير بوتين إلى السلطة من بطولة البريطاني جود لو. إلى جانب ذلك، تشهد البندقية حضورا قويا لمنصات البث مثل نتفليكس ب3 أفلام تتنافس على الأسد الذهبي، بينهم غيامو ديل تورو فرانكنستاين، وبين السجادة الحمراء والتظاهرات المتوقعة دعما لفلسطين. يتأكد أن مهرجان البندقية هذا العام ليس مجرد احتفال بسينما، بل منصة تعكس نبض السياسة والواقع العالمي.
سينما. وأخيرا في هذه الجولة، تشير بيانات حديثة إلى أن الولايات المتحدة تشهد موجة غير مسبوقة من عمليات التفتيش الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية على حدودها. سارة بوعزارة.
إذاعة الشرق حول العالم.
وفقا للأرقام الصادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فقد أجرى ضباط الحدود 14,899 عملية تفتيش لأجهزة إلكترونية بين شهرين نيسان أبريل وحزيران يونيو من هذا العام، ويمثل هذا زيادة بنسبة 21% عن الربع السابق، وارتفاعا بمعدل 17% عن الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الأول من عام 2022، حيث بلغ 12,766 جهازا. ويمنح القانون الأمريكي سلطات الحدود صلاحيات واسعة لتفتيش الأجهزة الإلكترونية لأي مسافر دون الحاجة إلى إثبات شبهة أو مخالفة. وتشمل هذه الأجهزة الهواتف والحواسيب والألواح الرقمية والكاميرات، وبرغم تأكيد الهيئة أن أقل من 1.01% من المسافرين يخضعون للتفتيش، إلى أن الأرقام الإجمالية بدت صادمة. أكثر من 47,000 جهاز فحص العام الماضي من أصل نحو 420 مليون مسافر قادم للولايات المتحدة. وتولي الإدارة الأمريكية الحالية اهتماما خاصا بالخلفيات الرقمية للمسافرين، ففي حزيران يونيو الماضي فرضت وزارة الخارجية على المتقدمين لتأشيرات طلابية دولية الكشف عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار مخاوف عدة. ووسط هذا التشديد يوصي خبراء الهجرة وجماعات الحرية المدنية المسافرين باتخاذ خطوات عملية لحماية بياناتهم، مثل مسح ذاكرة التخزين المؤقت وحذف السجلات بانتظام والحد من البيانات المتزامنة مع السحابة، كما ينصحون بحذف التطبيقات الحساسة مثل وسائل التواصل الاجتماعي قبل السفر، أو استخدام أجهزة مخصصة للسفر فقط لا تحتوي على أي بيانات خاصة.
إذاعة الشرق حول العالم.
ختام هذه الجولة الإخبارية، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.